وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول مبحث النسخ. قال: ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ به. كلامه ظاهر، وهو قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ، لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه، والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتد به، كما سيأتي في القوادح، أي قوادح القياس. القياس وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقب بقوله: ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلا: أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، ثم بعد ذلك قال: حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار، فنص على العلة التي هي الإسكار، فيقاس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار، فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر، لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار، فكان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، كما لو قال الشارع: أبحت المسكر ثم قال: حرمته. واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل، كما أشار له في المراقب بقوله: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من يقول يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان، لأن التخصيص بيان وإرشاد، والنسخ رفع للحكم، كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. قال المؤلف رحمه الله: والتنبيه ينسخ وينسخ به. اعلم أن المراد بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق إنما هو مفهوم الموافقة، وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء، وسواء كان ذلك المدلول المسكت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويا له. مثال ما هو أولى: دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف، لأنه أبلغ في الإيذاء منه. ومثاله المساوي: دلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، المنطوق به على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه، مع أنه مساو للمنطوق في الحكم، لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم. وسيأتي إن شاء الله أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها. وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله بالتنبيه، فاعلم أن معنى كلامه في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم من النهي عن التأفيف، والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم عن النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة، يجوز أن ينسخ وينسخ به، لأن اللفظ دل على في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه. وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي. والقياس في معنى الأصل كما يأتي إيضاحه وإيضاح بقية الأقوال فيه في محله إن شاء الله تعالى. وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به، وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا: يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف كعكسه، مثلا قالوا ولا مانع عقلا من ذلك، وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الإصدراء، مع أنه أمر بقتله، مع أن القتل أشد إيذاء من التأفيف وغيره من الإصدراء. زي إيه بالضبط؟ لعلكم تذكرون قصة الغامدية التي زنت. القصة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها حتى تضع، وفي رواية عند الإمام أحمد قال أحسنوا إليها، مع أنها إيه؟ ستقتل. وقال بعض أهل العلم المراد بالإحسان هنا أن يحسنوا عشرتها، ولا يعني تأخذهم الحمية ويتعدلوا بقتلها وفي بطنها الجنين. وأكثر علماء الأصول على تلازمهما عن المنطق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر، لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له، ورفع اللازم يقتضي رفع المجزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع. ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، ويمكن عند أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة، بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ورد قبل نزول آية فلا تقل لهم أف وعمل به قبل نزولها، لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا. وإيضاح أن قوله في الحديث يحل عرضه أي بقوله مطلني، وعقوبته أي بالحبس. وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني، وفحوى قوله فلا تقل لهما أف تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده، لأن الحبس أشد إيذاء من التأفيف. فإذا ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ، وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور. طبعا حديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، معنى كلمة يحل عرضه كما قال الشيخ هنا أي لك عند إنسان مال وهو ميسور الحال يستطيع أن يدفع، ومع ذلك منعك، ففي هذه الحالة لك أن تقول فلان مطلني، لأن مطلني غيبة، هذه معنى كلمة يحل عرضه. الأمر الثاني طيب ويحل وعقوبتهم أي بإذن ولي الأمر، أما أنك تسلك مع من ظلمك أو ماطلك بنفسك أنت دون الرجوع إلى ولي الأمر أو للشرع، فلا شك أن هذا افتئات على السلطان واعتداء منك. وقال المؤلف رحمه الله في هذا المبحث وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابي، وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درج في المراقب بقوله ويجب الرفع الحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع. وإيضاح معنى كلام المؤلف رحمه الله أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما يتفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته، ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته. فلو فرضنا نسخ قوله كل مسكر حرام لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة، اكتب عندك والمراد بالسائمة هي التي ترعى أغلب الحول بدون مقابل، التي ترعى أغلب الحول بدون مقابل. يقول لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله وهكذا. وخلف في هذا بعض الحنفية قائلين إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا. ومثال ما حكاه الباج عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص علي في قوله أو آخران من غيركم، بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله ممن ترضون من الشهداء، والكفار غير مرضيين، وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين، وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسخ الأصل المقص عليه بناء على القول ذلك. تنبيهان: الأول، قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله، كالعكس وصححه السبك في جمع الجوامع، وعليه فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف. الثاني، لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه مع بقاء أصله أو لا، والتحقيق جواز ذلك ووقوعه، ومثاله حديث إنما الماء من الماء. منطوق هذا الحديث أن من نزل منه الماء الذي هو المني وجب عليه استعمال الماء، أي غسل الجنابة من نزول ذلك المني. ومفهوم الحصر بإنما أن من جامع وحصل من جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه، فنسخ هذا المفهوم بوجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ. واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه والاختلاف في اعتباره، وأشار إلى حكم المفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ صاحب المراقي بقوله وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى، ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام، وهي عن الأصل لها تجرد وفي النسخ وانعكاسه مستبعد. قال المؤلف رحمه الله: فيما يعرف به النسخ، اعلم أن ذلك لا يعلم بدليل عقلي ولا بقياس بل بمجرد النقل. حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك، ولذلك طرق، منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالحديث واضح، قرين هنا نهيتكم ثم قال فزوروها، فأصبح المتأخر نسخ المتقدم، فمشروعية الزيارة نسخت النهي عن الزيارة. الثاني، أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، نحو سمعت عام الفتح كذا، وسمعت في حدة الوداع كذا، أي شيئا يناقضه، فيعرف الناسخ بتأخره، فما في حدة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينه. اكتب عندك، ومعنى ذلك أن المتأخر ينسخ المتقدم عند التعارض وعدم إمكانية الجمع. الثالث، إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر، ومثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية. ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها. ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية طلق بن علي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج، والله تعالى أعلم. طبعا احنا قلنا بالنسخ عند تعذر الايه الجمع، طب تم الجمع فلا نسخ، لأن الأصل في الأدلة الإعمال أم الإلغاء. الله يجزاكم بالخير. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث متقدم الإسلام، لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام، إلا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا. ولأجل هذا قال بعض العلماء لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه، بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة. واعتمد هذا صاحب نشر البنود في شرح قوله في مراقي السعود عاطفا على ما لا يقبل النسخ بقوله، وكون راويه الصحابي يقتفى ومثله تأخر في المصحف، والله جل وعلا أعلم. وقوله يقتفى أي يتبع الآخر في الإسلام، يعني أنه أسلم بعده، فكأن إسلامه يقتفي إسلامه. وحديث أبي هريرة وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، وحديث طلق هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر فقال وهل هو إلا بضعة منك، مع أن حديث طلق مضعف قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وقد بين البيهقي وجوها من وجوه تضعيفه. وهذا هو مضمون الحديثين والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السنة كم يبقى على الظهر؟ نصف ساعة لسه بدري. قال المؤلف رحمه الله الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة، ومنها قول لبيد في معلقته من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامه، أي طريقة يسيرون عليه. وفي اصطلاح الشرع هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرر عليه. اكتب عندك، وهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. وهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. وقول المؤلف رحمه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وكذلك فعله وتقريره، لأنه لا يقرر على باطل. وقولهم لدلالة المعجزة على صدقه، أي أن معجزات الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به الحق. وقوله وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، أي وكذلك من شهد فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. وقوله فأما من بلغه بالأخبار فينقسم في حقه قسمين تواترا وأحادا، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه. وقوله وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة، يعني أن كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مراتب. أقواها المرتبة الأولى وهي ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، نحو سمعته صلى الله عليه وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو شافهني، وهذا هو الأصل في الرواية. يبقى سمعته، حدثني، أخبرني، شافهني. المرتبة الثانية التي تلو الأولى في القوة هي ما كان اللفظ فيه ظاهرا في السماع منه صلى الله عليه وسلم مع أنه محتمل، لأنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة، نحو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وإنما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها لأنها ليست صريحة في السماع، لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، أي من صحابي آخر. وهذا كثير في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة. وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية بها مقبولة، إذ لو فرضنا أن هناك واسطة وأنه مرسل فمراسيل الصحابة مقبولة لأن لها حكم الوصل. وأما إن صدرت هذه الصورة التي هي قال أو عن ونحوهما من غير الصحابي، فإن كان غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسماع، وإن كان مدلسا لم تقبل ما لم يثبت السماع من طريق أخرى كما هو مقرر في علم الحديث. ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس وقوله قال ونحو ذلك من باب أولى. ومثل المؤلف رحمه الله لقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسمع منه مباشرة بما روي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا صوم له. فلما استكشف قال حدثني الفضل بن عباس. وما روي عن ابن عباس أنه قال إنما الربا في النسيئة، فلما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد. وقد بينا أن مثل ذلك لا يضر لأن مرسل الصحابي له حكم الوصل. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وإنما كانت هذه دون التي قبلها لأن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة مثل ما في الأولى، وتزيد عليها بأنه قد يظن ما ليس بأمر أمرا هكذا قيل ولا يخفى بعده، إذ عدالة الصحابي تمنعه من أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيما ليس بأمر. ولذلك جعلت جماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في منزلة التي قبلها لضعف الاحتمال المذكور. المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا أو نهينا ولا يذكر الفاعل، وإنما كانت دون التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها، وتزيد باحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء. وأكثر أهل الأصول على أنه لا يحمل إلا على أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن أبطل هذه المرتبة لذلك الاحتمال. قال المؤلف رحمه الله وفي معنى هذه المرتبة قوله من السنة كذا والسنة جائزة بكذا، فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في قول الصحابي ذلك بين أن يقوله في حياته أو بعد وفاته. قال المؤلف رحمه الله وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. المرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، كقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل، اكتب عندك فلم يأمرنا ولم ينهانا. طبعا كما تعلمون أن هذا ليس هو النص الوحيد الذي ورد في مسألة العزل، فخلاصة كلام أهل العلم كما ذكره الإمام ابن القيم في الزاد أن العزل في أصله الحرمة، لأنه يمنع من الغاية التي من أجلها شرع ربنا عز وجل النكاح. قال المؤلف رحمه الله ممثلا لهذا مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وقال كنا نخابر 40 سنة. أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كانوا يفعلون كذا مثلا، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع، ومنعه بعض أصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. قال أبو الخطاب وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره، هكذا نقل عنه المؤلف ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول والله أعلم. ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث لأن رواية الراوي عن شيخه قد تكون بالسمع كما ذكرنا، وقد تكون بالعرض وهي قراءته على الشيخ، وقد تكون بالمناولة وغيرها من أقسام الإجازة كما سيذكره المؤلف. قال المؤلف رحمه الله وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. وإيضاحه كما تعلمون إن الكلام أي كلام العرب إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون إنشاء، وده أيضا القرآن كله والسنة كلها. نعم، أي قبل البعثة وبعد البعثة، المخابرة أن يدفع الرجل أرضه لمن يزرعها له نظير جزء مما يخرج، كلام دخلنا في الفقه ماشي. وإيضاحه أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، اللي هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. وما لا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب وكصيغ العقود، لأنها لإنشاء العقد أو لا للإخبار به. قال المؤلف: وهو قسمان، متواتر وأحد. فالمتواتر يفيد العلم. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان، متواتر وأحد، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر، وأن السمنية خالفوا في إفادته العلم زاعمين حصر العلم في الحواس، فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط. والسمنية بضم السين وفتح الميم فرقة هندية من عبدة الأصنام، دهريون، أي يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، قائلون بالتناسخ، أي أن الإنسان الذي يموت روحه تأتي في بدن آخر سيولد، ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس، منسوبون إلى صنم يسمى سم أو بلد يسمى سمونات. وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء ونحو ذلك من الأحكام العقلية. قال المؤلف: قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان: أحدهما أنه ضروري وهو قول القاضي، والثاني أنه نظري وهو قول أبي الخطاب. والضروري ما لا يحتاج إلى تأمل، والنظر هو ما يحتاج إلى تأمل. وحجة من قال هو ضروري أن السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به، كوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما، فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر. وحجة من قال إنه نظري هي أن العلم لابد له من العلم بمقدمتين قبله: الأولى أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، الثانية أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حق يقينا، فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين وأكثر أهل الأصول على الأول. طيب، وفي أشياء كثيرة أريد أن أمليها عليكم حتى يكتمل الأمر وإن كنا أمليناها، ولكن أقف عند هذا الحد، وعلى وعد إن شاء الله نبدأ في اللقاء القادم من أول السنة مع إملاء بعض الأمور التي ما ذكرها العلامة الشنقيطي في هذه المذكرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.